الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مبادئ: ما زلنا في كتاب التوحيد مع شرفة المجيد في باب ما جاء في الذبح لغير الله، وما زلنا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتوقفنا عند قول الشارح رحمه الله قوله: لعن الله من لعن والديه، يعني أباه وأمه وإن عليا. في الصحيح أن صلى الله عليه وسلم قال: من كبائر إثم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا أخذناه في الدرس الماضي. قال قوله: لعن الله من آوى محدثا، قاله بفتح الهمزة ممدودة آوى، أي ضمه إليه وحماه أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه. قال أبو السعادات: أويت إلى المنزل وأويت غيري وآويته، وأنكر بعضهم المقصور المتعدي. قال الأزهر: هي لغة صحيحة، وأما محدثا فقال أبو السعادات: يروى بكسر الدال محدثا، وفتحها محدثة على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر محدثا من نصر جانيا أو آواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه. هذا على قراءة الكسر: من آوى محدثا، الذي يحصل منه الحدث. قال: والفتح محدثا هو الأمر المبتدع نفسه. من آوى محدثا أي آوى بدعة من البدع. قال: هو الأمر المبتدع نفسه، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها والإنكار عليه فقد آواه. قال ابن القيم رحمه الله: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث بنفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم، وهذا كلام صحيح. فالذنوب تتفاوت بتفاوت مفاسدها وأضرارها، وليس البدع على حد سواء. فعلى كل، لا يجوز إيواء المحدث ولا المحدث، لا يجوز إيواء المحدث، وسواء كان الحدث في الدين بالبدع والأهواء، أو كان الحدث في الدماء والأموال وسائر الحقوق التي للخلق، فلا يجوز إيواء من أحدث الفساد في الأرض أو الفساد في الدين، سواء فساد في دنيا الناس أو فساد في دين الناس. وإن كان الفساد في الدين أعظم من الفساد في الدنيا، لكن مع هذا لا يجوز إيواء المحدث من كان مفسدا في الدين أو في الدنيا، بأن يحميه ويقوم بنصره بالقوة أو بالكلام والدفاع عنه وتبرير ما جاء به من الفساد، كل ذلك لا يجوز. وهكذا أن يأوي الإنسان الحدث في قلبه فيعتقد ذلك ويسعى في نشر البدع والأهواء وفي تزيينها وتحسينها، كل هذا مما لا يجوز في دين الله عز وجل، ومن فعل ذلك فهو داخل في اللعن، لعن الله من آوى محدثا. قوله ولعن الله من غير منار الأرض بفتح الميم، منار قال علامات حدودها، قال في النهاية أي معالمها وحدودها، واحدها تخم، قيل أراد حدود الحرم خاصة، وقيل هو عام في جميع الأرض، وأراد المعالم التي يهتدى بها في الطريق، وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلما، وكل هذا داخل في الحديث، يدخل في منار الأرض حدود الحرم، سواء الحرم المكي أو الحرم المدني، فلا يجوز تغيير ذلك. وهكذا يدخل في منار الأرض مراسيم الأراضي، حدود الأراضي، فلا يجوز أن يزيل مراسم الأراضي بتقديم أو تأخير لما في ذلك من الظلم، فإن مؤدى ذلك أن يتسلط الناس وأن يأكل الناس بعضهم حقوق بعض، وكل هذا من الظلم. ويدخل أيضا في منار الأرض علامة الطرق التي يهتدي بها المسافرون في سيرهم، كل هذا من منار الأرض، فمن سعى في تغيير منار الأرض فهو ملعون، فإنه يدخل الضرر على المسلمين. فالذي يغير حدود الحرام يدخل الضرر، ربما يصطاد الإنسان في الأرض الحرام ويظن أنه في الأرض الحلال، وقد حرم الله عز وجل الصيف في الحرام، ويكون السبب في ذلك هو تغيير المناظر. وهكذا إذا غير مراسيم الأرض يعتدي الناس بعضهم على بعض، ربما يحصل القتل والقتال بسبب ذلك، وأقل ما في ذلك هو أن يأخذ الشخص حق غيره، ومن ظلم قيد شبر طويقه من سبع أراضين والعياذ بالله. وتغيير علامات الطرق تؤدي إلى تيهان الناس وضيع الناس في أسفارهم، ولا سيما في الأزمان القديمة فإن الضرر أشد، وفي هذا الأزمان أقل، لكن في الأزمان القديمة كان الناس يسافرون ربما في الصحاري وفي الخبوت، ربما يهلك الناس إذا ما أخطأوا في السير، والضرر في هذه الأيام أقل، أما في الأزمان القديمة الضرر كبير، يتيهون في الأرض ويضيعون في الصحاري وفي الفيافي والقفار، فيذهب ما معهم من الماء وينتهي ما معهم من الطعام، ربما ماتوا وهلكوا والعياذ بالله. والسبب هو تغيير من الأرض، فمن فعل ذلك فهو ملعون، ولعن الله من غير منار الأرض. قال وروي تخوم الأرض، نفس المعنى بفتح التاء على الإفراد، وجمعه تخم بضم التاء والخاء انتهى، وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الأرض طويقه يوم القيامة من سبع أراضين. في جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين، الحديث به اللعن العام، لعن باعتبار الوصف لا باعتبار الشخص، لعن الله من غير من الأرض باعتبار الوصف، من فيه هذا الوصف هو ملعون، واللعن باعتبار الوصف لا باعتبار الشخص مشروع بالأدلة المتكاثرة. قال ففيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين، وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان، حتى لعن الكافر فيه قولان أهل الكافر المعين، من أهل العلم من أجاز لعن الكافر المعين، ومن أهل العلم من منع، وهكذا الفاسق المعين فيه قولان، منهم من أجاز ذلك ومنهم من منع. قالوا أما لعن الفاسق المعين ففيه قولان، أحدهما أنه جائز اختاره ابن الجوزي وغيره، هي يلعن في وجهه ويخصص باللعن، فإذا غير من الأرض يقال له لعنك الله، يعين باللعن، من أهل العلم يجز ذلك. وإذا شرب الخمر يقال له لعنك الله أن يعين بذلك، وإذا أكل الربا يقال له لعنك الله، من أهل العلم من يجيز لعن المعين الفاسق إذا وقع في أمر فيه لعنة. قال والثاني أي من أقوال أهل العلم لا يجوز، أي لا يجوز أن يلعن المعين، اختار أبو بكر عبد العزيز والشيخ الإسلام يعني ابن تيمية. وقال النووي رحمه الله واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله. أما اللعن فهو كبيرة من كبائر الذنوب، وفي حديث ثابت بن ضحاك البخاري قال عليه الصلاة والسلام ولعن المؤمن كقتله، ولعن المؤمن كقتله، فهو كبيرة من كبائر الذنوب. في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام اللعانون لا يكون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، لا يكون شفعاء ولا شهداء، لا يشفعون يوم القيامة إذا شفع المؤمنون، وليسوا شهداء. قال بعض العلماء أي لا يشهد على الأمة السابقة، فإن هذه الأمة تشهد على الأمة السابقة، فإن جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فيخرج اللعانون فلا يكون شهداء. وقال بعض العلماء أي لا يوفقون للشهادة في سبيل الله عز وجل، بسبب هذه الكبيرة لا يوفقون للشهادة فلا يكون من الشهداء، ولا يوفقون لذلك بسبب هذه الكبيرة من كبائر الذنوب. فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، أعني لعن من لا يستحق اللعن، لعن من لا يستحق اللعن. أما من يستحق اللعن، أما من شاءت الأدلة بلعنه على سبيل الوصف، حصل النزاع من أهل العلم في لعنه شخصيا وتعيينه باللعن، فإن الحديث قال عليه الصلاة والسلام ولعن المؤمن كقتله، والمؤمن إذا أطلق المراد به المغتنم للفسق، فلا يكون مؤمن إلا إذا اجتنب الفسق، فإن الفسق يخرج به الشخص من الإيمان المطلق، فلا يقال في حقه مؤمن وإن كان من جملة المسلمين، لكن لا يطلق عليه لفظ الإيمان فيخرج من الإيمان المطلق. والحديث وارد لعن المؤمن كقتله، أما الفاسق حصل فيه نزاع، والكافر حصل فيه نزاع. ومن منع من ذلك من أهل العلم نظر في بعض الأدلة الدالة على المنع، ومن أشهرها ما في الصحيح عن جماعة من الصحابة لما لعن النبي عليه الصلاة والسلام أناس من المشركين وقنت ولعنهم بأسمائهم، اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، وهو من أهل الكفر والشرك قبل إسلامهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء، فناهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وأولئك الذين عينهم النبي عليه الصلاة والسلام باللعن أسلموا. واللعن والإبعاد من رحمة الله عز وجل، والشخص ما دام على قيد الحياة ربما يرجع إلى رحمة الله، وإن ابتعد فترة من الزمن بالكفر وبالفسق ونحو ذلك ربما يرجع إلى رحمة الله، فيسلم بعد كفره ويتوب بعد فسقه فيعود إلى رحمة الله. فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك وقال له ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون لأمر الله وحده لا شريك له. قالوا فإذا كان هذا في حق الكافر فالفاسق من باب أولى لا يلعن. إذا حصل هذا النهي في حق الكافر المعين فالفاسق من باب أولى لا يلعن. وهكذا ما جاء في البخاري حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يقال له أن رجلا كان اسمه عبد الله ويلقب بحمار، وكان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يشرب الخمر فيؤتى به فيجلده النبي عليه الصلاة والسلام، فأتي به مرة وجلده النبي عليه الصلاة والسلام فقال الرجل اللهم لعنه، لا أكثر ما يؤتى به، يعني دائما يؤتى به هو شارب الخمر ويقابل عليه الحد ولا ينتهي ويؤتى به المرة الثانية والثالثة فكثر ذلك منه. فقال الرجل اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا شخص شرب الخمر وهي كبيرة من كبائر الذنوب، ولعنه بعض الصحابة وعينه باللعن، فزجره النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ومن تأول هذا الحديث قال هذا الرجل لعن بعد إقامة الحد عليه، والحدود كفارات، فلعن في وقت لا يستحق فيه اللعن لأنه بعد إقامة الحد عليه. فمن منع من لعن معين يحتج مثل هذه الأدلة، والدليل الأول أظهر وأقوى ليس لك من أمر شيء. فإذا كان هذا كشأن من كان كافرا فنهي عن تعيينه باللعن، فمن كان فاسقا من باب أولى. ومن أجاز لعن المعين تمسك بالأدلة العامة التي فيها لعن الله كذا ولعن الله كذا، لعن الله شارب الخمر، لعن الله آكل الربا، لعن الله الواصل، لعن الواصلة والمستوصلة إلى غير ذلك من الأدلة التي جاءت باللعن بسبب بعض الذنوب والمعاصي، فأخذوا هذه الأدلة وأجازوا لعن المعين ومن منع من ذلك قال هذا لعن عام، يقال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله أكل الخبر، لكن لا يقال للشخص المعين لعنك الله، ويقال لعن الله السارق، ولا يقال للشخص المعين إن سرق لعنك الله، ربما يتوب إلى الله عز وجل، وربما تكون له حسنات أعظم من تلك السيئة فيكفر الله عنه تلك السيئة فلا يخرج من رحمة الله، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وما يدرينا أن هذا مطرود من رحمة الله. وإن وقع في تلك الكبيرة ربما عنده حسنات عظام يتجاوز الله عنه ويعفو الله عنه بسبب تلك الكبيرة، وربما يتوب وينزجر ويبتعد عن تلك الكبيرة فلا يطرد من رحمة الله. فلهذا قالوا يكون اللعن على سبيل العموم، لعن الله السارق ولا يلعن السارق المعين، لعن الله شارب الخمر ولا يلعن شارب الخمر المعين، واللعن المطلق يراد به الزجر على سبيل العموم. وأما تعين الشخص باللعن فإننا لا ندري أهو مطرود من رحمة الله أو لا، هذا أمر. والأمر الآخر أن ذلك فيه إعانة الشيطان عليه إذا ما لعن، ولهذا حديث آخر أو في رواية أخرى للحديث الماضي في شارب الخمر قال لا تعين الشيطان على أخيكم، لا تعين الشيطان على أخيكم. فإذا ما عين باللعن يقول الشخص أنا ملعون، أنا مطرود من رحمة الله، فيستمر على ما هو فيه من الفسق والفجور والعياذ بالله. فمن أجل هذا المفاسد قال جواب أهل العلم يعين الشخص المعين باللعن. ومن أجاز أيضا اللعن بعضهم يتمسك بما جاء في الصحيحين في من حديث أبي هريرة في شأن المرأة التي في قول النبي عليه الصلاة والسلام أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت فبات وهو عليها غضبان إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح، إلا لعنتها الملائكة. قالوا هذا اللعن على سبيل التعيين، وارد في المرأة التي هي هذه حاله تلعنها الملائكة حتى تصبح. ومن منع من ذلك يقول المرأة المعينة لا يدرى هل الملائكة تلعنها أو لا، المعينة ربما تكون لها من الحسنات ما يكفر الله عز وجل عنها ذلك الذنب، وقد يكون لها شيء من العذر وما إلى ذلك. وقد يقال أن هذا أمر في حق شأن الملائكة وشأنهم غير شأن البشر، ونحن مكلفون بترك ذلك وللملائكة شأن آخر، فهو محل نظر وتأويل. مثل هذا الحديث محل نظر وتأويل. وهكذا ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام من لعن أناس معينين الحجة ليست بظاهرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد لعن أناس معينين في حديث عائشة الصحيح أن رجلين دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فسبهما، نعم، فتكلم معه بشيء تقول عائشة ما أدري ما هو، فسبهما ولعنهما أغضبان عليه الصلاة والسلام. فلما سألت عائشة عن ذلك فقال أما علمت أني شاردت ربي؟ فقلت اللهم ما من رجل مسلم سببته أو لعنته وهو أو لعنته فاجعلها له زكاة ورحمة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فما يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام له شأن آخر، فإنه يكون من قبيل الرحمة، تكون له زكاة ورحمة، وفي بعض الحديث صلاة، صلاة وزكاة ورحمة. فقال إنما أنا بشر، فأيما عبد مؤمن سببته أو شتمته وفي لفظ أو جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة ورحمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام شأن آخر، إن لعن من يستحق اللعن فهو وضع الشيء في موضعه، إذا كان الشخص يستحق اللعن هذا وضع الشيء في موضعه، وإن كان لعن لمن لا يستحق اللعن فهو خير لذلك الشخص، فتكون له صلاة وزكاة ورحمة كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. على كل الخلاف في هذه المسألة كبير من أهل العلم فيما يتعلق بلعن المعين، والسلام هو الابتعاد، السلام هو الابتعاد، وأن الشخص يقتصر على اللعن المطلق، لعن الله السارق، لعن الله شارب الخمر، لعن الله آكل الربا، يكفي باللعن. يعني إذا أراد أن يلعن فليلعن اللعن المطلق كما جاء في ذلك الأدلة. وأما التعيين فالسلام الابتعاد عن ذلك، لا سيما وما في اللعن من التحليل الشديد، فإن الأدلة المحذرة من اللعن أدلة شديدة، ولعن المؤمن كقتله أدلة شديدة، فلا حاجة إلى أن يخاطر الإنسان بدينه في مثل هذه المسألة، فالسلام هو الابتعاد عن ذلك. وإن كانت المسألة كما عرفنا هي مسائل الشهادة، وفي محل نظر ومباحثة ومناقشة بين أهل العلم، ولكل فجته في هذا الباب، إلا أن السلام هو الابتعاد عن ذلك بالكلية. قال: وأما لأن الفاسق المعين فيه قولان، أحدهما أنه جائز اختار ابن الجوزي وغيره، والثاني لا يجوز اختار أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام. وقال النووي رحمه الله: واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله، بل لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية. فلهذا قال: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة، حتى الدابة ما تلعن، إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر. فمن مات على الكفر هذا ملعون مطلوب من رحمة الله، لأن مصير الخلود في نار جهنم، فلا ينال رحمة الله عز وجل. قال: إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأم الجهل وإبليس. وأما اللعن بالوصف غير أننا متعبدين في شأن إبليس بالاستعاذة، وإن كان هو ملعون ويجوز لعنه، فإن الله عز وجل لعنه الله وقال: أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، فهو ملعون لعنه الله عز وجل، لكننا من حيث التعبد متعبدون بالاستعاذة منه. قل: أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. قل: أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقع، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد. وكان هذه ما هي واردة في الشيطان، لكن على كل نحن متعبدون بالاستعاذة من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: وأما اللعن بالوصف فليس بحرام، كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين، ولعن من غير منار الأرض، ومن تولى غير مواليه، ومن تسمع إلى غير أبيه، ومن أحدث بالإسلام حدثا أو آوى محدثا، أو غير ذلك ما جاءت من النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان، والله أعلم. هذا ما في إشكال، اللعن باعتبار الوصف ما في إشكال، هذا يجوز، والأدلة في ذلك متكاثرة. وإنما النزاع في مسألة اللعن باعتبار الشخص، اللعن المعين، هذه مسألة حول النزاع، سواء كان من الكافرين أو كان من الفاسقين. والسلام كما عرفناه هو الابتعاد عن ذلك. قال المصنف رحمه الله: عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز أحد حتى يقرب له شيئا، فقال لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قال له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقال الآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. وهذا رواه أحمد في الزهد، إلا أن الإمام أحمد رواه من كلام سلمان الفارسي، ما هو عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمؤلف هنا جعله مرفوعا عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عن طارق بن شهاب عن سلمان، من قول سلمان الفارسي. هكذا رواه الإمام أحمد في الزهد، الشيخ الألباني رحمة الله عليه له بحث واسع حول هذا الحديث في الضعيفة، وبين الخطأ الذي ذهب إليه المؤلف في هذا الكتاب، في مبحث له واسع حول هذا الحديث، وبين ما حصل في ذلك من الوهم والخطأ، شيخ الإسلام بن عبد الوهاب في هذا الموضع، وهكذا للعلامة ابن القيم في عزوهم الحديث إلى الإمام أحمد، وجعل الحديث من قبيل المرفوع، وهو ما جاء مرفوعا، وإنما جاء من كلام سلمان في عند الإمام أحمد في الزهد، وهكذا في سائر المصادر وسائر من أخرج الحديث، لم يجعل الحديث من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما روى الحديث في سائر المصادر إنما جعلوه من كلام سلمان الثالث من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. والعالم قد يحصل له شيء من الوهم والغلط حصل للمؤلف هنا، والظاهر أنه تبع ابن القيم، وحصل أيضا للخطابي في الغنية فإنه جعله مرفوعا، وكل هذا من قبيل الوهم. الحديث ليس بالمرفوع وإنما هو من كلام سلمان الفارسي. والاحتمال الكبير أن يكون من أخبار أهل الكتاب، الاحتمال الكبير أن يكون هذا الحديث من أخبار أهل الكتاب، فإن سلمان لم يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان من علماء أهل الكتاب كما هو معلوم قبل دخوله في الإسلام رضي الله عنه، فقد يكون تلقى ذلك عن أهل الكتاب، وقد يكون تلقاه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأمر غير مجزوم به، فالله أعلم. فعلى كل نقرأ شيئا مما ذكره الشارح رحمه الله عليه في شرحه لهذا الحديث. قال الشارح: قال ابن القيم رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن سليم ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه، وما هو أوقفه، ما رفعه وإنما أوقفه على سلمان. قال: دخل الجنة رجل في ذباب. الحديث. قال: وطارق بن شهاب هو البجلي الأحمسي أبو عبد الله، رأى أن يسلم وهو رجل. قال البغوي: ونزل الكوفة. وقال أبو داود: رأى أن يسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ: إذا ثبت أنه لقى أن يسلم فهو صحابي، وإن ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح. وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة 83. قوله: دخل الجنة رجل في ذباب، أي من أجله، لأن فيه تأتي للتعليل. دخلت امرأة النار في هرة، يعني هي داخل الهرة، ولا بسببها؟ بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمت إذ هي حبستها، ولا جعلتها تأكل من خشاش الأرض، فحبستها حتى ماتت. فدخلت في هرة النار أي بسببها. هنا قد دخل الجنة رجل في ذباب، أي بسبب ذباب، أي أنه ما تقرب به إلى الصنم وصبر على القتل من أجل الله عز وجل، فدخل بسبب امتناعه عن ذبح الذباب للصنم الجنة. قال: أي من أجل أن في تأتي للتعليل. طيب، على كل نقف عند هذه الجملة. قوله: دخل الجنة رجل في ذباب، إلى هنا والحمد لله.